يهدي فيمدون صوابا نستفتي فيمدون صوابا.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبتنا الكرام لحلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي في الاستوديو معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، باسمكم وباسم فريق العمل رحبوا بمعالي. أهلا وسهلا بكم شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييك تحية مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفقهم وأن يجزيهم على تعاونهم في إثراء هذا المنبر الدعوي المبارك إن شاء الله. كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان.
اللهم أمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ بأول اتصالات هذه الحلقة من السعودية. رغد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم
عندي
السلام.
سؤال واحد. أنا أعرف أنه الحيوانات والإنسان ما يجوز أن يلبس لبسه يكون محطوط عليها، فهل الورود تدخل بذي الناحية؟ إن حتى لو لبست لبس مورد أنه حرام أصلي فيه أو أنه ما يجوز؟
فقط ورود ها؟
ورود بس، ما في اي
طيب.
لا صورة
لحيوان
ولا
انساني. طيب
شكرا،
على بارك فيك. معنا ابو نوف تفضل.
ما شاء الله مش عرفك. طيب
ابو نوف تفضل.
مش عرفك انك لقيت شدودي.
طيب معذرة منك ابو نوف. معنا امة الله من السعودية. طيب ابو عمر من السعودية تفضل. ابو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
الأول.
الأول أنا دخلت مسافر أنا.
طيب.
أنا مسافر سلامك الله، دخلت مع جماعة يصلون الظهر. وصليت معهم الظهر 4 ركعات. ثم يوم سلم الظهر كنت أحيط في زاوية المسجد، وما في إثارة على المسجد أنه داخل حارة أنه مسافرين. واتى واحد وقام الصلاة، حسبت انه يصلي الظهر، دخلت معاه بنيتي انه يصلي الظهر بكمل معاه اجمع العصر، ثم تبين انه مسافر صلى ركعتين وسلم، دخلت معاه انا وسلم، صليت ركعتين وسلمت. هذا السؤال الاول.
طيب صلاة الظهر صليت انت معهم 4 ركعات صح؟
نعم نعم.
طيب الثاني هذا توقعت انه مقيم صار مسافر.
أيوه.
وعلى انك بتصلي معه 4 بنية انها عصر صح؟
نعم نعم.
طيب 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 السؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الثاني طال عمرك، انا صليت اماما مرة في جماعة.
طيب.
وجلست التشهد الاول وقمت الركعة الرابعة، جلست ثاني مرة للتشهد، صليت 5 ركعات، ما حد أشعرني ولا قال سبحان الله ولا حد نبهني. ثم يوم سلمت بعد دقائق قالوا يا جماعة أنك صليت 5 وكذا، أنا شاك بس ما حد نبه، قلت ممكن أني لا أنا ماني متأكد. بعدين سلمت وبعد فترة شوي بعد قمت وسجدت سجود السهو وسلمت، بعض الجماعة طلعوا من المسجد.
يعني يوم نبهوك سجدت بس وسلمت؟
اي نعم.
طيب تسمع يا جماعة ان شاء الله.
شكرا.
الله يبارك فيك. معنا ابو نوف تفضل. ابو نوف معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الشيخ الله يجزيك خير، عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كان عندي سفر من الدمام من الرياض، وصليت في مطار الظهر والعصر قصرا تقديما، هل فعلي هذا صحيح؟
طيب السؤال الثاني.
هل يجوز أن نصلي أنا وزوجتي صلاة جماعة في البيت؟ وأين يعني ما تكون الزوجة؟
طيب السؤال الثالث،
هل المبلغ الذي أقل من 1000 ريال هل عليه زكاة؟
طيب
جزاك الله،
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حسين من السعودية، تفضل حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبغى الشيخ أسأل الشيخ عن فوائد الاستغفار.
طيب سؤال ثاني.
بس هذا السؤال بس.
الله يبارك فيك، شكرا لك. أم عبد الله من السعودية، تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
في حرمة يعني قريبة لي وعندها، هي أرملية وعندها أولاد كثير، ما عندهم وظائف على الضمان الاجتماعي، يعني يجوز أعطيهم الزكاة؟
طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. شيخنا أستأذنكم في أن أبدأ بسؤال الأخ حسين، يعني في مفتتح هذه الحلقة، أن تتحدثون عن فوائد الاستغفار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح لقاءنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخلل والزلل، أو أن نقول على الله ما ليس لنا به علم ولا فهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبناه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإجابة على سؤال الأخ، ما هي دواعي الاستغفار؟ دواعي الاستغفار أعظم من أعظم الدواعي أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا معشر عباده بنعم عظيمة. هذه النعم نتقلب فيها، ما بين أكل وما بين شرب وبين اللبس وما بين سكن وما بين أمن وما بين رخاء وما بين نعم لا يحصيها إلا رب العالمين. ونحن في الواقع ليس لا نقابل هذه النعم العظيمة بما يستحقه مسديها، وهو ربنا سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فنحن نستغفره من التقصير، نحن نستغفره من عدم الشعور بهذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، ومع ذلك نتقلب فيها ونتمتع بها وكأنها جاءتنا ملكا بدون فضل لأحد علينا، بل هذه النعم هي نعم الله، وهو المستحق للعبادة، وهو المستحق للتعظيم، وهو المستحق للإجلال، وهو المستحق للخشوع والخضوع والتذلل. ومع ذلك نحن مقصرون، والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع ذلك فنحن في الواقع نستغفر الله، نستغفر الله من التقصير، نستغفر الله من التساهل في إعطاء ربنا ما يستحقها من ما يستحقه من التعظيم والإجلال. وبناء على مشاعرنا بذلك والإيمان بالله إلها ربا له الأسماء الحسنى والصفات العليا اللائقة بجلاله وعظمته، له من العظائم ومن الأمور العظيمة التي هي في الواقع يعني مجال تأمل وعظة وعبرة، ومع ذلك فكأننا أخذناها بدون أي فضل، وهذا خطأ. وبناء على هذا فنحن نستغفر الله ونتوب إليه من تقصيرنا ومن عدم شعورنا بما يجب علينا من هذه النعم العظيمة. ولو كان من أحدنا اختبار نفسي لهذه النعم فهو الآن مبصر، لو غم عيونه ومشى لابد أن يستشعر قيمة البصر مثله قيمة السمع ومثله قيمة القوة العامة، سواء كانت مشي سواء كانت حركة سواء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فصدق الله العظيم. وهذا هو حينما يكون منا استشعار بهذه النعم وتقصير منا مهما كان منا الأمر، فعلى كل حال هذا هو من أسباب أن يكون لدينا شعور بقيمة الاستغفار وشعور بتقصيرنا في ذلك وشعور باتجاهنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا تقصيرنا وصدودنا وغفلتنا. فالله سبحانه وتعالى حقوقه علينا أكثر من أن تحصر، ولكننا في حال من التقصير. وهذه المشاعر تجعل الإنسان تجعل المسلم في حال من التأمل والتبصر والتفكر والتدبر، وأنه لم يعطي ربه ما يستحقه ويأجل. ولهذا نفس الآن ننظر إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم من الليل ما تورمت به أقدامه. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد تورمت قدماك من القيام والركوع والسجود. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا يا إخواننا، لا يجوز لأي إنسان يشعر بمستوى ربه وبمكانته وبنعمه ومع ذلك يكون منه الاستكثار من أنه عمل مهما عمل، والله ما يساوي عمل الشيء من نعم الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذه المشاعر يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما يمكن أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى أداء نعمه العظيمة، والله المستعان.
هنا الأخت رغد تسأل شيخنا عن الملابس، إذا كان عليها صور ورود أو أزهار هل تؤثر؟
لا، هذه لا تؤثر، لكن إذا كان هذه الملابس تلهيها وتحد من شعورها وصلتها وخشوعها لرب العالمين، فلا شك أن هذه الأمور الصادة عن ذلك مكروهة.
هنا الأخ أبو عمر سأل عدة أسئلة، يقول: أنا كنت مسافرا فدخلت مع جماعة في مسجد على أنهم يعني مقيمين، فصليت معهم الظهر 4 ركعات ثم تنحيت في المسجد حتى أصلي العصر، فوجدت شخص يصلي فظننت أنه سيصلي يعني 4 ركعات بحكم أنهم مقيمون، فصلى بي على صلاة الظهر، طبعا هو يصلي الظهر وهذا يصلي بنية العصر على أنها 4، لكن هذاك أصبح أو اكتشف أنه مسافر، فهل دخوله بنية أنه سيصلي 4 ثم صلى معه 2 يؤثر أو ما يؤثر؟
الذي عليه جمع من أهل العلم من أهل كذلك العمق والعمق الفقهي، الحمد لله يعني لا بأس بذلك، فله الحق في جمع الصلاة وله الحق في قصر الصلاة إذا كان مسافرا أو على كل كان معذورا من معذورين، إلا أن قصر الصلاة لا يكون كما كالحال بجمع الصلاة، فجمع الصلاة ممكن أن تكون هناك أحوال يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، ولكن إذا جمع لا يجوز له أن يقصر إلا أن يكون مسافرا أو أن يكون حاجا، فهذا لا بأس بذلك. وأما أن يكون غير ذلك كوجود مطر أو ريح أو مرض أو امرأة مستحاضة ويعني ويصعب عليها ويعسر عليها كثرة الوضوء، فهذا لا بأس من الجمع دون القصر.
سأل أنه صلى إماما بالناس وصلى 5 ركعات وكان شاكا في ذلك، لكنه لما لم ينبه أحد سلم، وبعد دقائق من الصلاة نبهه قالوا كأنك صليت 5. إيه، فيقول أني سجدت وسجد مع الناس وسلمت بعد ذلك، هل يكفي ذلك؟
نعم ما فعل، الحمد لله، والسجود هو جبر للسهو الذي حصل منه.
بخصوص شيخنا من خرج من المسجد، يقول بعض الناس خرجوا من المسجد لم يعلموا عن ذلك،
وكذلك والذين لم يعلموا عن ذلك هم معذورون.
هنا الأخ أبو نوف سأل شيخنا عن أنه يسافر من الدمام إلى الرياض، يقول فلما وصلت إلى المطار من بيتي إلى المطار صليت في المطار وجمعت الظهر والعصر، هل لي ذلك أو لا؟
يعني هو يقصد مطار الرياض،
مطار الدمام
أو مطار الظهر
في الظهران أظن،
ومطار الدمام والله مطار الدمام في الواقع على كل حال معروف بأنه بعيد عن الدمام، وبناء على هذا فيمكن أن يكون من سفره من الدمام إلى المطار هذا مبدأ سفره. ما يقال بأنه يمكن الطائرة أنها تفوته ولا كذا، فيمكن على كل حال تأتي طائرة ثانية وهو جالس، فبعده بين المطار والدمام مسافة طويلة، لكنها في الواقع هي مبدأ سفر، بخلاف مثلا مطار الرياض، فمطار الرياض في وسط الرياض، وبناء على هذا فالمطار إذا كان في البلد نفسه فالذي أرى أنه لا يجوز له أن يبدأ بترخصه برخص السفر حتى يبدأ برحلته في طائرته. وأما مثل مطار الدمام أو المنطقة الشرقية على وجه العموم، ومثل كذلك مطار القصيم، هذه في الواقع بعيدة عن المدينة، فمن ذهب إلى المطار من أهل هذه البلدان فلا بأس بذلك، ويكون ذهابه من بلده إلى المطار بدء السفر، ولهذا لا بأس بأن يجمع أو يقصر. وأما مثل مطار الرياض أو مطار الطائف أو أي مطار من المطارات التي هي جزء من البلد فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى يبدأ في السفر، بمعنى يركب طائرته ويكون ثم تطير وتبتعد، لأن العلماء رحمهم الله قالوا بدء ترخص المسافر بسفره إذا غادر بلده وكانت جميعها خلف ظهره، ففي ذلك يبدأ الترخص برخص السفر، الله أعلم.
يسأل أبو نوف يقول هل لي أن أصلي أنا وزوجتي جماعة؟
نعم، تنعقد الجماعة باثنين سواء كان رجلين أو كان رجلا وامرأة.
كيف يكون موضع صلاة المرأة؟
بس إنما تكون خلف الإمام.
سأل شيخنا أقل من 1000 ريال هل عليها زكاة أو لا؟
كلمة أقل من 1000 ريال، ريال و990
صحيح،
فهذا سؤال ما يعني فن، لكن إنما ممكن يقول أقل من نصاب هل عليه زكاة؟ نقول لا زكاة عليه، الزكاة لا تجب في المال حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول ويكون ملكا مستقرا له. وأما القول ممكن أن يقول إذن ما مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
نعم.
والجواب مقداره 57 ريال فضة سعودي، وهذا إذا إذا إذا, إذا على كل حال يعني صرف إلى أوراق النقود ورقية ممكن أن يعني يصل إلى 500-600-700 تبع لقوة ارتفاع الفضة أو عدم ذلك.
هنا الأخت أم عبد الله تقول أن جارتها أرملة ولديها بعض الأبناء غير موظفين، تقول ينزل لهم الضمان فقط، هل أعطيهم من زكاتي؟
طالما هل أول ما السؤال هل هم محتاجين أو غير محتاجين، هذا واحد. الأمر الثاني ما قرابتهم، شو القرابة قرابتها؟
لا هم جيرانها شيخ.
إذا كانوا جيران بعد كذلك، فإذا كانوا محتاجين فالجار بعد كذلك قد يكون إعطائه من الزكاة إذا كان مستحقا لها أفضل من إعطاء الجار الجنوب، فيه الجار ذي القربة والجار الجنوب، والأبعد هو على كل حال الجار سواء كان جارا قريبا أو جارا أجنبيا، إلا أن له حق أكثر من حق من كان بعيدا ليس جارا، وإن كان فقيرا فهو مستحق إذا كان من أهل الزكاة، ولكن جار المزكي وعلى كل حال أولى من البيت.
سيدك واستقبال بعض الاتصالات معنا من السودان. الأخ محمد تفضل. تفضل محمد.
الله حيك يا شيخ. أنا طبعا خريج من الجامعة.
طيب.
وعشان لازم في ورقة يدوك عشان أنك ملتها، أنت علي؟ فلو دفعت قروش يعني يمكن يسلموك إياه في أقل من دقيقتين ثلاثة يسلموك إياه، لكن لو ما دفعت قروش في تنتظر سنة سنتين عشان يسلموك أنك عملت أكمال. فهل لو دفعت قروش يعني حتى تعتبر رشوة ولا تكون هذا صح ولا خطأ؟ لأنه إذا ما دفعتها أنا حنتظر سنتين أو سنة عشان بس هستلم هالورقة دي بأنه أنا أكملت الجامعة.
طيب المبلغ هذا يعطى بشكل نظامي ولا مو بشكل نظامي؟
لا هو ما في نظامي تحتي أي في موظف من الموظفين ديل بتحتيه المبلغ ده.
طيب تسمع يا
شيخ. الله يحييك. شكرا جزيلا.
شكرا. أم محمد من اليمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة
الله. عندي سؤال ياسيك.
تفضلي.
أختي طلقت زوجي.
كيف؟
ألو.
تفضلي أعطي سؤالك.
أيوة، أختي طلقت زوجي طلقة واحدة وبعدها نقلنا يعني عملنا تحويش من البيت بينما نتصالح ويعني خلاص ما تعتبرت يعني طلقة يعني يكون كأنه رجل.
معلش أم محمد، مسألة الطلاق ما نعرضها في هذا البرنامج فنعتذر منك. إذا كان في سؤال آخر غير الطلاق.
السؤال آخر لها زوجي توفي لي.
كيف؟
زوجي توفي بعدين حزر قبره يعني يجوز ولا ما يجوز؟
تزورين قبر من؟
زوجي.
طيب الله يبارك فيك، شكرا. أم عبد الله من السعودية تفضل. أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس للشيخ، على أساس إنه أولادي ما شاء الله لحين يشتغلوا وأنا بأيدهم إنهم يحجوا هذه السنة بإذن الله، ممكن أساهم معهم؟ فواحد منهم يقول طب خلينا لما نتزوج، لأن الزوجة حتطلع يعني إحنا ملزمين إن نحججها. فقول لي واحد ما يضمن عمره، فخايفين يتراكم عليهم الديون بعدين وزي كده، وأنا حابة إنهم دحين يروحوا الشباب يعني قبل الزواج. إيش الأفضل، إن نروح دحين ولا بعدين بإذن الله مع أن ما حد ضامن العمر؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
وصل السؤال الأول لو سمحت.
أي واضح.
السؤال الثاني لو سمحت، لو إني مثلا ببيع أرضي على أساس إنه معرضها للبيع وهي زكاتها في القعدة يعني بعد كم شهر، طيب، وإذا إلى الآن أنا يعني الآن عرضتها للبيع إلى الآن ما جاني يعني مشتري، إذا دخل عليها الحول يعني وش اسمه ده في القعدة، أطلع زكاة مالها على إنها قبل العرض ولا إلين دحين أنا عرضتها للبيع قيمة اللي عرضتها للبيع؟
طيب أنت قبل كنت يعني تزكينها حتى وأنت ما عرضتها؟
أيوة ما عرضتها، بس عرضتها من شهر.
من شهر. طيب
والحين حيجي ان شاء الله بالقعده انه يحول عليها الحول.
طيب الارض ما فيها مشكله يعني متى ما اتى مشتري ياخذ يعني ما في اشكالات من ناحيه الصك ولا غيره؟
لا 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 بس انا بعرف زكاه المال ان اطلعها على ان البيع عن هذه على نفس قيمه الارض. طيب. ولا اني اطلعها عشان حال الحول عليها انها
طيب.
آخر سؤال إذا كان ممكن الله يرضى لك، إذا في بنت أخت مثلا يعني بتآذي خالتها وهي متضايقة من بنت أختها، تقول لي أختها هي ما حابة تضايق أختها يعني رسالة البنت يعني سيئة لخالتها، عشان طبعا هي تمنعها من الأشياء المحرمة وجزء كده، فرسلت لخالتها حاجة سيئة رسالة وصل لأخته ولا هي ما تبغى تضايق أختها، كيف تتصرف؟ أنا تكلمت معاها وقلت لها أساس واحدة قالت لي كلميها، فما لقيت منها قبول. فنوصل لأمها ولا لخالها الأفضل ولا إيش أقول لهم ممكن إيش أقول لها؟ طيب. عشان ما يحصل زعل بينهم الأخوات.
طيب طيب
الله يبارك. شكرا لك. شكرا.
أمة الله من السعودية تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لدي ثلاثة أسئلة.
الأول.
السؤال الأول، هل دعاء الله بصوت مرفوع على غير مرأة من أحد هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ لقول الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية.
طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز قول اللهم لا تبتليني في ديني ولا في عافيتي هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ يعني انا ما عممت ان الله لا يبتليني في كل شيء لكن فقط في الدين والعافية.
طيب.
السؤال الثالث، هل صحيح ان الله اذا ابتلى العبد فانه يعني ان استاذ الله هذا الابتلاء لكي يصبح العبد يعني شيئا في نفسه او في حاله، فاذا لم يصبحه يعني اعاد الله عليه هذا الابتلاء من جديد، هل صحيح هذا الكلام؟
طيب طيب شكرا لك أمة الله. معنا من اليمن أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
هل يجوز لبس العدسات؟
طيب.
أمي قالت إذا نجحتي في الامتحانات بذبح ذبيحة ونجحت وما سوت شيء هل هذا يعتبر نذر؟
هي قالت بذبح ذبيحة ولا نذر علي ولا كيف؟ اللفظ حقها.
أمي قالت إذا نجحتي في الثانوية بذبح ذبيحة ونجحت وما سوت شيء هل هذا يعتبر نذر؟
طيب.
أمها حية.
وما هي ما هي الاستقامة؟
أمك على قيد الحياة؟
أيوة.
طيب سؤال ثالث،
ولماذا لا تسأل
ما هي الاستقامة؟
طيب الوالدة عندك الآن تسأل بنفسها ولا
لا؟ هي عندي منها.
طيب السؤال الثالث،
ما هي الاستقامة؟
ما فهمتك والله.
ما هي الاستقامة؟
ما هي الاستقامة كذا؟ ما هي الاستقامة؟ اي طيب أبشري.
الرابع، ما حكم النذر إذا ما وفيت به؟
طيب طيب الله يبارك فيك. أم أحمد من السعودية. أم أحمد تفضلي. أم ياسر من السعودية تفضلي. أنت على الهواء تفضلي أم ياسر. طيب قطع الخط. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. شيخنا محمد من السودان يقول أنا خريج من الجامعة وهناك يعني بطريقة غير يعني نظامية لو أعطاهم يعني بعض المال يخرجون له الورقة مثل ورقة يعني إخلاء طرف أو غير ذلك حتى يستفيد من شهادته، لكن إن لم يعطهم ربما تأخر إعطاء هذه الورقة سنة أو سنتين، هل لي أن يعني أدفع هذا المبلغ؟
الله على كل حال يعني الذي يظهر أولا نفس الآن هذه الورقة حينما يعني هي يطالب بها وهي شهادته في أم الجامعة ولا شهادة في المرحلة الدراسية، ففي الواقع على كل حال لا يترتب عليها ظلم لأحد، لكنها في الواقع مساعدة أو معاونة أو تعاون على الإثم والعدوان في أن الرشوة لا تجوز، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. فيعني لكن يعني ممكن أن نقول هذه الرشوة الذي لا يترتب عليها مظلمة لأحد فلا نقول بأنها جائزة، لكننا نقول إنها أخف من رشوة يترتب عليها مضرة آخر. فعلى كل حال وإنما الرشوة هي على كل حال ملعون صاحبها مهما كان، إلا أنها لها مستويات متعددة. ولكن نقول للأخ الكريم عليك بمتابعة أمرك ومتابعة أخذ شهادتك، وإن شاء الله تعالى إنه معك. وأما تعطي من على كل حال من يسرع بها لك لأجل هذا المبلغ أو هذه الرشوة فلا ينبغي لك.
سيدك واستقبال بعض الاتصالات معنا من مصر. أم أسامة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول أنا ذاك فضيلة الشيخ.
تفضلي.
في سنة الفجر.
طيب.
هل أصلي كل يوم بالكافرون ولا أغير صور زي ما أنا عايزة عشان أنا بصلي بالكافرون كل يوم؟
طيب طيب.
السؤال الثاني معلش.
تفضلي.
صورة التوبة طبعا بنقول الشيخ من الرجيم، ممكن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
طيب طيب.
شكرا
لك. الله يبارك فيك. محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لدي سؤال، أن يكون الإنسان يعني المؤمن يعمل الأعمال الصالحة ويخاف على نفسه، يخاف أنها ما تقبل أو يخاف على نفسه على يعني خوف من النفاق زي كذا، هل هذا علامة خير ودلالة خير؟ آيتيني زي كذا يعني.
طيب طيب. بس هل الأمور تمنعك أنك تسوي الخير؟
لا لا، يعني أخاف على نفسي.
طيب.
من النفاق زي كذا. طيب. أخاف أني تغيرت.
طيب طيب.
أني محافظ على الصلاة وكل شيء
الحمد لله. طيب تسمع يا جماعة إن شاء الله أبشر. أم أنس معنا من السعودية تفضلي. أم أنس معنا. طيب محمد من السعودية.
التصوير حرام ولا حلال؟
تصوير الفوتوغرافي ولا إيش ولا؟
تصوير حرام ولا حلال؟
طيب تسمع يا جماعة إن شاء الله. معنا أحد؟ طيب شكرا جزيلا للإخوة والأخوة جميعا. الأخت محمد من اليمن شيخنا سألت عن زيارة قبر زوجها، هل لها أن تزورها أو لا؟
أول معلوم الأحكام العامة على أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور، ولكن هي على كل حال مشكورة على وفائها لزوجها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعها به وأن يجمعه بها. وفي نفس الأمر لها أن تدعو له وهي في بيتها وفي مصلاها، تدعو له في المغفرة والرحمة وأن يجمعها به، وأي دعاء مبارك مبرور تتقدم لرب العالمين به لزوجها فهو إن شاء الله محل تقدير إن شاء الله تعالى. وفي نفس الأمر هذا يعتبر منها وفاء، ولكن كونها تباشر يعني الذهاب إلى القبر وإلى المقبرة فالنساء ممنوعات من ذلك. فعلى كل حال يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، وبناء على هذا فلا يجوز لها ذلك، ولكن الحمد لله العوض عن ذلك أن تدعو له وهي في بيتها أو في مسجدها كذلك.
الأخت أم عبد الله الشيخ من السعودية تقول أن أولادها يعني يعملون في وظائف وهي تحثهم دائما على أنهم يبادروا بفريضة الحج، لكن البعض منهم يقول بعد أن نتزوج بعد سنوات الأفضل أن يبادر الإنسان بالحج أو ينتظر حتى بعد.
والله في الواقع على كل حال الحج ممكن أن لا يكلفه مثل ما يكلف الزواج، وبناء على هذا فلو بادر بالحج لكان الله سبحانه وتعالى يقول الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويجب على المسلم أن يبادر وأن يقضي فريضة حجه على الفور، فإنه لا يدري هل يعني هل يأتيه أجله قريبا دون أن يقوم بهذه الفريضة أو لا. فعلى كل حال فينبغي له أن يبادر، وأما الحي وما يعني وهو في الواقع حينما يكون قادرا على الحج ومع ذلك تأخر ثم مات فهو يعتبر مفرط، بينما لو مات وهو لم يتزوج فلا حرج عليه ولا إثم.
هنا سؤالها عن أن لديها أرضا يا شيخنا، تقول أنا كل يعني شهر ذي القعدة يحول عليها الحول وأزكيها، تقول لكني من شهر عرضتها للبيع، فلو بيعت قبل هذا الشهر هل تعتبرها يعني عروض تجارة أو أنها زكاة؟
يعني أول ما أن هذه الأرض خاضعة لنيتها، فإذا كان بقى هذه الأرض هذه المدة إما أن تنتظر قدرتها على بنائها لتكون سكن أو أن تكون عمارة للتأجير فهذا لا زكاة في الأرض، أو لا يكون لها نية تقول والله أنا أملكها ولا لنية في ذلك، إلى الآن ما استقر الأمر ولا لنية في بيعها فكذلك لا زكاة عليها. أما إذا كانت نيتها في ذلك هي أنها ناوية أن تبيعها لكنها في واقع الأمر يعني تنتظر تحسن قيمتها لترتفع القوة الشرائية للأرض، فعلى كل حال فهذه تعتبر عرض تجاري وبناء على هذا فيجب عليها أن تزكيها كل عام، ما تزكيها بقيمتها التي اشترتها وإنما بقيمتها كل عام، فكل ما حال عليها الحول تعرضها على مكتب عقاري وتقول كم تساوي هذه الأرض وتزكيها بما يقوله صاحب الخبرة الذي هو المكتب العقاري.
ويبدأ الحول شيخنا من نيتها في
نعم يبدأ الحول من نيتها في أن تكون للتجارة للبيع.
شيخنا تسأل عن ابنة أختها أنها تؤذي خالتها، تقول الآن هل من باب الإصلاح أن أخبر والدتها حتى يعني تؤدبها أو أني أتركها؟
أمر الله إلا على كل حال إلا تخبرها، إذا كانها تؤذيها بغير حق فعلى كل حال كونها تشتكيها على أمها وتقول على كل حال أنت أختي وهذه في قوة بنتي الذي هي بنتك وبناء على هذا في الواقع يعني تؤذيني وأذيتها لي كأذيتها لك أنت، لأن الأخ صنه أخاه، فبناء على هذا ينبغي لها أنها يعني تذكر لأختها وتشتكيها عليها، وهذا لا يعتبر من الأمور المخلة بالعلاقة، بل إن شاء الله تعالى لعل هذا يكون سبيل من سبل قوة العلاقة والصلة بينهما.
هنا سؤال الأخت أمنة الله من السعودية عن الدعاء، دعاء الله عز وجل بصوت مرفوع، إذا مثلا الإنسان في مكان لا يسمع أحد ولكن يرفع صوته هل يعتبر هذا من الاعتداء في الدعاء؟
لا والله ليس اعتداء رفع الصوت، وإنما الاعتداء أن يدعو اللهم اجعلني من الملائكة أو من الرسل أو يجعلني من عشرة المبشرين بالجنة أو نحو ذلك، فهذا يعتبر اعتداء في الدعوة، إنما الدعاء ينبغي أن يكون فيما يسعد به، ولا يعني هذا أننا إن الاعتداء يعني أنك دعوت ما لا يستطيع الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن الدعاء ينبغي أن يكون دعاء قريب من انتفاع الداعي به ونحو ذلك، فهذا هو الدعاء الذي إن شاء الله تعالى جدير بالاستجابة.
تسأل تقول أنا دائما ما أدعو أقول اللهم لا تبتليني في عافيتي ولا في ديني، تقول الاقتصار على أن تدعو بعدم البلاء في هذين الأمرين فقط،
هل يؤثر؟ أبدا لا يؤثر، لا والله لا رب أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كل هذا بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة.
هنا سؤالها أيضا تقول إذا ابتلي العبد أو ابتلى الله عز وجل العبد هل هو لإصلاحه؟ فإن كان لم يصلح حاله عاد عليه البلاء مرة أخرى؟
والله أن تكون أما المصائب التي تحصل على الإنسان فإما أن يكون على سبيل تهذيبه وابتلائه وإيجاد فرص رجوعه إلى رب العالمين، وإما أن يكون على سبيل العقوبة، كأن يكون عنده من الانحرافات ما عنده، فعرف الله سبحانه وتعالى يعاقبه. وعقاب الله سبحانه وتعالى إما أن يكون في الدنيا أو يكون في الآخرة، أو أن يكون في الدنيا والآخرة، والعقاب هذا إما أن يكون على سبيل التهذيب أو على سبيل التأديب، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
سبحانه وتعالى. هنا الأخت أمت الله من اليمن سألت عن استخدام العدسات العينين.
لا بأس بذلك، لكن إن كانت العدسات للزينة ونحو ذلك، وإلا هي ليست يعني ليست على سبيل الاضطرار، فهذا في الواقع يعني قد يقال بأنه لا يجوز، لأنه من تغيير من نوع تغيير خلق الله. وأما إذا كان العدسات لعلى كل حال يعني معالجة ضرر أو عيب في العينين ونحو ذلك فلا بأس بذلك.
سألت أن أمها قالت إذا نجحت في الثانوية سأذبح ذبيحة، وإلى الآن ما ذبحت الذبيحة،
لكن نجحت.
نجحت نعم.
إذا على كل يتعين عليها، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والله سبحانه وتعالى يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يلتزم بما ألزم به نفسه، ومن ذلك النذر.
شيخنا، هل لابد من لفظ النذر أو يعني الإلزام بأي لفظ آخر؟
لا أبدا. إذا قال علي إن حصل لي كذا وكذا أن أفعل كذا، أن أصوم، أن أتصدق، أن أذبح لله ذبيحة ونحو ذلك، فعلى أي يعني بأي صيغة من الصيغ التي تدل على الالتزام والنذر هي في الواقع تعتبر من أقسام النذر.
سألت شيخنا عن ماهية الاستقامة. يا شيخنا،
ماهية الاستقامة هي السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والتعظيم، والالتزام بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، بأن لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وكذلك والشهادة برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله، وأنه بلاغ منه لما أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغه. فالحاصل أن الاستقامة هو الأخذ بجميع أركان الإسلام من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، السمع والطاعة لجميع ما أمر الله به من أمر أو نهي أو نحو ذلك، فكل ذلك يعتبر من مقتضيات الاستقامة والصلاة.
هنا الأخت أم أسامة من مصر سألت شيخنا عن سنة الفجر، تقول أنا ملتزمة في سنة الفجر دائما أن أقرأ بسورة الكافرون، هل فيه شيء أو لا؟
هو من على كل حال مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، هو أن تكون سن ركعة الفجر الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقول هو الله أحد. لكن على كل حال هذا لا يعني أن من لم يلتزم به بقراءة هاتين السورتين أنه أخل بالركعتين، وإنما على كل حال الأفضل. وبعض أهل العلم قالوا بأن المداومة على الأمور المستحبة من صلوات أو صوم أو نحو ذلك، بأن هذا على كل حال يعني بعض أهل العلم قالوا إن عدم فعل إن عدم المداومة عليه أولى لئلا يظن الظانون أن ذلك من باب الالتزام والواجب. فعلى كل حال يعني لكن يعني إذا تركه مرة في الشهر أو في الشهرين أو نحو ذلك، فهذا يعني بأنه أشعر نفسه وأشعر الآخرين الذين يرونه يقوم بذلك أن هذه العبادة ليست واجبة وإنما هي مسنونة ومستحبة.
هنا الأخ محمد سأل شيخنا، أو قبل ذلك أم أسامة سألت عن قراءة سورة التوبة، تقول سمعت أنها لا يبدأ فيها بالبسملة، فهل يستعاذ في البداية؟
نعم، الاستعادة لا تعني البسملة، وأما عدم البداء بالبسملة فهذا ما أقره فهذا ما 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 نزلت هذه السورة به من غير أن يكون من أن تكون مبدوءة بالبسملة، وهذا علل بعض أهل العلم مع الالتزام بذلك التعليل في أي شيء من أمور الله سبحانه وتعالى، إن كانت الحكمة ظاهرة فالحمد لله، والتعليل مما يقوي كذلك كما قال إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبي، وإذا كان أمر من الله ولكن ليس هناك يعني إدراك للحكمة فيجب علينا أن نسمع وأن نطيع وأن نؤمن أن وراء ذلك حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها أو قد لا يعلمها أحد من عباد الله. فعل إلا أن الله سبحانه وتعالى جميع تشريعاته وأحكامه وأمور وأوامره ونواهيه كلها لحكم ولمصالح علمها من علمها وجهلها من جهلها.
أستاذك واستقبال اتصال من السعودية شهد، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين، السؤال الأول ما حكم لبس العباءة الملونة؟ السؤال الثاني ما حكم لبس الكمامة بديلا عن النقاب؟ يعني بدل النقاب أو الكمامة، مش حكم الكمامة، هل تعتبر غطاء للوجه مسافر أم ما حكم في ذلك؟
طيب
جزاك الله خير.
ما معنى؟ أم أحمد من السعودية تفضلي. أم أحمد، طيب شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. بقي من الأسئلة الأخ محمد من السعودية يقول المؤمن إذا كان يخاف ألا تقبل منه يعني الحسنات وهو مستمر عليها، هل يعتبر هذا علامة خير أم لا؟
والله هل ما في شك إن هذه مقتضيات الإيمان، فعلى كل حال يعني فدائما وأبدا المؤمن يكون بين الرجاء والخوف، فإذا قدم ما قدم من عبادة سواء كانت عبادة بدنية أو عبادة مالية أو عبادة مختلطة بين المال والبدن، فعلى كل حال يرجو ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ما قدمه ويجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. وهذا يعني أن المرء لا يجزم على ربه بقبول طاعته، وإنما يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله قبول ما قدمه ابتغاء وجه الله.
هنا الأخ محمد شيخنا سأل عن التصوير وحكمه.
التصوير إما أن يكون المقصود بالتصوير ما يفعله المصور، في إما أن يكون على سبيل التجسيم تجسيم صور لها روح، أو أن يكون كذلك تصوير في أوراق لكن في يعني في أمور لا ظل لها إلا أنها تصوير باليد وبالريشة وبنحو ذلك، فهذا ما يظهر لنا إلا أن هذا هو التصوير الذي جاء النهي الشديد عليه. وأما بالنسبة للصور الفوتوغرافية فهذا في الواقع ما نقول بأنه تصوير، لأنه لم يكن لمن يقال بأنه صور ولكنه ما صور، هو في الواقع ضغط جهاز، هذا الجهاز حبس الظل الذي يكون في مثل التلفزيون ولا في مثل المرآة ولا في أي من الأمثال التي لا يكون لفاعل ذلك أثر غير ضغط حبس هذا الظل. فهذا مجموعة من أهل العلم قالوا بأن هذا لا يدخل في التصوير لأنه ليس تصويرا، وإنما هذه الصورة التي أخذت هي صورة خلق الله، فهو في الواقع ليس لم يكن مصورا صورة يضاهي بها خلق الله، وإنما هذه الصورة صورة ما خلق الله، والله أعلم.
هنا الأخت شهد سألت عن حكم لبس العباءة الملونة.
والله ما يظهر في ذلك بأس إلا أن يكون، يعني نحن نقول في العباءة على وجه العموم، إما أن تكون ضيقة تبرز مفاتن المرأة فهذا لا يجوز، أو أن تكون شفافة تبرز كذلك زينتها فهذا كذلك لا يجوز، أو وأما أن تكون أو شفافة أو ضيقة أو نحو ذلك. وأما ألوان العباد سواء كانت سوداء أو حمراء أو بيضاء أو شيء من هذا، المهم أن تكون ساترة لعورتها، وعورة المرأة كلها، وإلا في الصلاة فعورتها كلها ما عدا وجهها، وهذا وما عدا وجهها كذلك إذا لم تكن بحضرة أجانب، وأما إذا كانت بحضرة أجانب فكلها عورة ينبغي عليها سترها.
السؤال الثاني عن الكمامة، هل تكون بديلا للنقاب وتكفي عن النقاب؟
والله على كل حال لو نظرنا إلى الكمامة والسائلة كذا تنظر إليها لو ألا ظهر لها أن الكمامة ما تكون ساترة لكامل الوجه، وإنما يمكن تستر لربع الوجه، لثلاثة أرباع الوجه أو نصف الوجه أو نحو ذلك، والستر ينبغي أن يكون لكامل الوجه.
أشكركم على الشيخ في ختم هذه الحلقة.
أنا كذلك أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك لها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل ممن استمع القول فأخذ بأحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختم حلقتنا، حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.